أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. قلنا بأن هناك إشكال مشهور وهو إشكال الدور، ثم عاد السيد الشهيد وذكر إشكالان بطريقة أخرى. حتى لو أبطلنا الدور، لكن قد يؤشكل بطريقة أخرى الدور في مرحلة الوصول. هذا كان الإشكال الثاني إذا بتتذكروا. والإشكال الأول من الإشكالين الثانيين هو أنه لا يمكن أن يصدق القاطع بأن ما قطع به، بأن قطعه هو الموجب لما قطع به، فأنه خلاف كاشفية القطع. ثم قلنا هذه الإشكالات كلها تجري وتتم فيما لو أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، يعني العلم بالفعلية في موضوع الفعلية. متى يصبح وجوب صلاة الظهر فعلي؟ الفعلية، إن علمت بالفعلية. أما إن قلنا بأن الفعلية وهو يعني الحكم في مرتبة الفعلية متوقف على العلم بالجعل، قال لا يأتي أي إشكال، لا يأتي أي محظور، التقييد ممكن. وإذا كان التقييد ممكن، الإطلاق ممكن. إذن لا توجد عندنا مشكلة ولا بأي حكم من الأحكام، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الدية. الأحكام المقيدة بالعلم، يقيد الحكم الفعلي بالعلم بالجعل. بقية الأحكام المطلقة، الحكم الفعلي مطلق من ناحية العلم بالجعل وعدم العلم بالجعل. فإذا لأنه إذا أمكن الإطلاق أمكن إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، لا توجد أي مشكلة. جيد، ثم تعرضنا إلى مطلب وقلنا هذا هو حلنا. طبعا هذا الحل مذكور في الكلمات قبل الشيخ، قبل الشهيد الصدر، له وجود أيضا بكلمات صاحب الكفاية، لكن البعض ارتضاه والبعض لم يرتضه. ولذا يقول ومن لم يرتضي هذا الكلام وهذا الحال كالميرزا النائيني، ذهب الميرزا النائيني وحل المشكلة على طريقته. ما هي طريقته؟ حل المشكلة بنظرية، بفكرة ما يسمى بمتمم الجعل. قال عندنا جعلان، جعل أول يكون مهمل، يقول تجب صلاة الظهر في حق من؟ العالم. في حق العالم أم الجاهل؟ مهمل، لا هو مقيد بالعالم ولا هو مطلق من ناحية العالم والجاهل. هذا الحكم الأول، هذا الجعل الأول. ماذا؟ قال مهمل. طب يريد أن يجعل مثلا يقيد الحكم بالعالم، مثل نفترض الجهر بصلاة الجهرية والإخفاء بصلاة الظهر، أو يجعله مطلق من ناحية العالم والجهل كوجوب صلاة الظهر. يقول هنا فائدة، يأتي بجعل جديد. هذا الجعل الجديد نقول الحكم فيه إن المولى أراد التقييد، فيقول الحكم فيه مقيد بالعلم بالجعل الأول. وإذا أراد الإطلاق فيقول الحكم فيه مطلق من ناحية العلم بالجعل الأول والجهل بالجعل الأول. علمت بالأول، لم تعلم بالأول، الثاني يتوجه عليك. فإذا بهذه الطريقة نكون قد توصلنا إلى ما نريده. ما هو الذي نريده؟ تقييد بعض الأحكام أو إطلاق بعض وإطلاق بعض الأحكام الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله. لكن استطعنا ببركة متمم الجعل. لماذا؟ لأنه لا ترد مشكلة الدور. إذا الحكم في الجعل الثاني قيد بالعلم بالجعل الأول، أو مطلقا علمت بالجعل الأول أم لا، إذا محظور الدور لا يوجد. ووصلنا إلى ما نريده، وهو ولو لم يكن تقييد وإطلاق باعتبار أن الجعل الأول مهمل، حتى ببركة الثاني هو بقي على إهماله، لكن توصلنا إلى ما يسمى بنتيجة الإطلاق ونتيجة التقييد. بقيت كلمة صغيرة، ولما كان الجعل الأول والجعل الثاني ناشئان من غرض واحد وملاك فارد، فكان التقييد في الثاني في قوة التقييد في الأول. ونحن أضفنا تعبير من عنا لعله بيوضح الصورة أكثر، لعله ما بعرف، بأنه بعد داخل في بحثنا، عليكم السلام ورحمة الله، بعد داخل ببحثنا، عليكم السلام ورحمة الله بخير، بعد داخل ببحثنا. لماذا؟ لأنه بحثنا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه وليس في موضوع حكم آخر مضاد أو مماثل أو مخالف. جيد، إذا هذه هي خلاصة نظريات متمم الجعل. هلأ مع غض النظر عن إشكال الشهيد الصدر، مع غض النظر، الآن عندنا شخص اسمه السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وعندنا شخص اسمه الميرزا النائيني. الأول حل مشكلة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بطريقته يلي هو الشهيد الصدر عن طريق تقييد المجعول بالعلم بالجعل، والثاني حل على طريقته. شو هي طريقته؟ طريقته متمم الجعل، قال أستطيع أن أقيد الأحكام وبالتالي تكون مطلقة. مع غض النظر عن إشكال الشهيد الصدر، إذا اثنيناتهم شو عملوا؟ حلوا المشكلة. إذا اثنيناتهم حل المشكلة بلحاظ ما سيأتي من الثمرة، اثنيناتهم من وادي واحد. شو يعني اثنيناتهم من وادي واحد؟ اثنيناتهم حلوا المشكلة. ولو كل واحد على طريقته، ولو كانت طريقة الشهيد الصدر لم تعجب طريقة الميرزا النائيني، وطريقة الميرزا النائيني لم تعجب طريقة الشهيد الصدر كما سنرى الآن وسيشكل، لكن بالمحصلة يعتبر هذان العلمان ممن حل المشكلة. يعني بنظر يمكن تقييد الأحكام وبالتالي يمكن أن تكون مطلقة، ولكن كل قد اختار طريقه. ليش يمكن عجلت أنا وقلت هذا الكلام؟ لأنه بلحاظ الثمرة التي ستأتي هم اثنيناتهم يعتبروا شو؟ يعني نفس الأشخاص اللي عم بيقطفوا نفس الثمرة، هيك يعتبروا، ولو كان كل واحد عم يقطفها شو؟ على طريقته وعم يقطفها بحله الخاص. جيد، الآن السؤال هو ما هو إشكال الشهيد الصدر على فكرة متمم الجعل؟ قال يرد عليه، أنت قلت نقيد الحكم الثاني، إذا أردت التقييد نقيد الحكم الثاني بماذا؟ بالعلم بالحكم الأول، وإذا أراد الإطلاق يجعل الحكم الثاني مطلقا من ناحية العلم بالأول والجهل بالأول. طيب والأول ماذا قلت؟ قلت هو مهمل، حتى بعد أن جاء الثاني يبقى الأول على إهماله. إشكالنا هو عندما قلت نقيد الحكم في الجعل الثاني، الحكم الثاني ما بدل أن أقول الحكم في الجعل الثاني، حكم في الجعل الثاني يعني الحكم الثاني، ولكن صار واضح ليس المراد الحكم الثاني يعني حكم مماثل، بل هو نفس الأول، وهذا نبهت عليه بالجلسة الماضية أنه عبر أولا نفس الحكم ثم عبر في المرة الثانية حكم أول وحكم ثاني، وقلنا النكتة ما هي. إذا أنت قلت نقيد الحكم الثاني بالعلم، هذا إذا أراد بالعلم بالأول. ماذا تريد بالعلم بالأول؟ هل تريد العلم بالجعل الأول أم تريد العلم بالمجعول في الأول؟ بعبارة أخرى يوجد احتمالان في كلامك، الاحتمال الأول الحكم الثاني، إذا أراد أن يصل إلى نتيجة التقييد نقيد الحكم الثاني بالاحتمال الأول العلم بالجعل الأول، الاحتمال الثاني العلم بفعلية الحكم في الجعل الأول. أنت ماذا تريد؟ في احتمال أول وفي احتمال ثاني. إن أردت الاحتمال الأول قبل أن أكمل، وهو الاحتمال الذي مر في الكلمات، يعني عندما قررنا عبارات الشهيد، عندما قرر الشهيد الصدر، عندما قررنا بالبحث اللي قريناه سابقا كلام الميرزا النائيني، قررنا بالطريقة الأولى. راجع ويمكن هلأ أثناء العبارة برجع على شوي صغير. إذا أردت يتوجه الحكم الثاني على العالم بالجعل الأول، يقول له هذا الكلام جيد، لا يرد عليها أي إشكال، ولكن إذا بدي أعبر تعبير أنا من جيبتي، هذا تطويل بلا طائل، تطويل بلا فايدة. لماذا؟ لأنه كان يمكن أن يسلك هذا الطريق بجعل واحد، لماذا يجعل جعل أول ويجعل جعل ثاني ثم يقول في الجعل الثاني الحكم في الجعل الثاني فعليته متوقفة على العلم بالجعل الأول؟ بجعل واحد يقول من علم بوجوب، يعني بالوجوب يعني بالجعل، من علم بجعل وجوب صلاة الظهر وجبت عليه فعلا، هذا جعل. فإن الوجوب الفعلي فيه مقيد بماذا؟ مقيد بالعلم بهذا الجعل. من علم بهذا الجعل صار الحكم فعلي بحق. إذن كأنه يريد أن يقول شهيد الصدر ما هربت منه ورفضت حلنا نحن وقلت عندي فكرة ثانية اسمه متمم جعل، هي ليست شيء تقريبا أزيد بل تطويل للمسافة التي نحن سلكناها. نحن سلكنا تقييد المجعول بالعلم بالجعل بجعل واحد، أنت ذهبت إلى تقييد المجعول بالعلم بالجعل، غاية الأمر جعل جعلا، جعل أول وجعل جديد. فإذن هذا اللبن يرجع إلى ما ذكرناه، بل نحن الذي ذكرناه شو صار أفضل لأنه أقصر للمسافة. إذن إن أردت هذا الاحتمال الأول في كلامك، إن أردت تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول بنفس الجعل، فنقول هذا كلام صحيح يرجع إلى ما ذكرناه وليس بشيء جديد. أما إذا أردت لا تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية الحكم في الجعل الأول، الجعل الثاني متى يصبح فعليا؟ إن علمت بماذا؟ بفعلية الأول، يعني فعلية الأول لابد أن تتحقق، بعد ذلك أعلم بها، بعد علمي بها يكون علمي بها قيد لماذا؟ لفعلية الحكم الثاني. إذا كان هذا ما تريده هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه ننقل الكلام إلى متعلق العلم، هذا العلم الذي أخذ قيد للجعل الثاني للمجعول الثاني متعلق وهو فعلية الأول، ننقل الكلام إلى متعلق العلم يعني إلى فعلية الأول. نقول هذا الحكم الأول الذي يريد أن يصير فعليا بناء على هذا الطرح، لأنه ينبغي أن يكون فعلي حتى أعلم به حتى يصبح الحكم الثاني فعلي، ننقل الكلام نسأل فعلية الحكم الأول هل هي متوقفة على العلم بفعلية الأول أم مطلقة من ناحية العلم بفعلية الأول أم لا؟ أعيد، لابد أن يكون الحكم الأول فعليا لأعلم به حتى يصبح علمي به ماذا؟ قيد لفعلية الثاني. هكذا هو التصوير، معناه فعلية الحكم الثاني متوقفة على العلم بفعلية الأول. إذن بده يكون الحكم الأول فعلي لأعلم به حتى بعد ذلك تتحقق فعلية الثاني. نسأل هذا الحكم حتى يصبح فعلي، أخي لا يخلو الأمر من احتمالات، إما فعليته متوقفة على العلم به وأما فعليته ليس متوقفة على العلم به، على العلم بفعليته يعني. إما فعليته متوقفة على العلم بفعليته وأما فعليته ليس متوقفة على العلم بفعليته، علمت بالفعلية لم أعلم بالفعلية يصبح فعليا، هي في احتمالين لا ثالث لهما. إن كانت الفعلية متوقفة على العلم بالفعلية شو؟ هذا معنى أخذ العلم بالشيء في موضوع نفسه، يعني أخذ علم بالفعلية في موضوع الفعلية، يعني ما هربت منه لتحله في الجعل الثاني وقعت به أين؟ في الجعل الأول في فعلية الأول، صح لم يرد عليك في فعلية الثاني باعتبار أن فعلية الثاني متوقف على العلم بفعلية الأول، لكن بالنسبة إلى فعلية الأول شو؟ وقعت به لأن فعلية الأول متوقف على العلم بفعلية الأول. هذا إن قلت ماذا؟ أن فعلية الأول متوقفة على العلم بفعلية الأول. أما إذا قلت لا ليست متوقفة على فعلية الأول، ليست متوقفة على العلم بفعلية الأول، يقول له جيد إذا كانت ليست متوقفة معنى لا يرد هذا الإشكال، إشكال دور وما هربت منه وقعت فيه، لكن يرد عليك إشكال آخر، ما هو؟ من فكرة متمم الجعل مبنية على أن الجعل الأول يبقى مهمل، والحال أنه على هذا البيان تبين أن الحكم الأول فعليته مهملة أم مطلقة؟ مطلقة مهمل، يعني لا يمكن أن يكون لا مطلق ولا مقيد، بينما على هذا الكلام فعليته مطلقة ليست مهملة.
بناء على فعالية نفعالية غير مرتبطة بفعالية نفسه بل بفعالية شيء آخر، شنو هذا الشيء يكون جديد؟
أنت عم تقرأ بالكتاب؟
لا لا، الأول فعالية الأول هو متوقف في شقين، متوقف على فعالية نفسه،
إما متوقف على
العلم بنفسه،
على العلم بنفسه، أو متوقف على، أو ليس متوقف على العلم.
هذا
ليس متوقف على العلم. شو يعني؟ يعني الحكم الأول يصبح فعليا سواء أنا علمت بفعليته أم لا، يعني هذا مطلق، يعني الحكم يصبح فعليا مطلقا سواء علمت به أم لم أعلم به، حتى لو كنت نايم ما عندي علم، حتى لو كنت عم بسمع أخبار وبشوف الانتخابات، فسواء علمت بالفعلية لم أعلم بالفعلية يصبح الحكم فعليا، يعني هذا معناه مطلق، هذا مثل كل الأحكام المطلقة تجب على الإنسان، عالم بالوجوب أم لا؟
إن عين يكون بالسحيل التقييد فلا يجب البقاء.
ما هو؟
الجعل الأول.
هذا هو الإشكال عليه.
أقصد إن عين يقول أنا أقول استحالة التقييد هنا، لا يمكن أن نتمسك في إطلاق هنا، فلابد من جعل آخر.
يستحيل التقييد في ماذا؟
في الجعل الأول.
طب الفعل الجعل الأول كيف أصبح فعليا؟
مضمن، لأن
ما هو لا يخلو موضوعه، هو حل مشكلة أنت اللي تتكلم به صحيح بدوا بالنهاية. لا، ليش؟ لأنه هو الذي يقول مهمل الحكم الأول مهمل. خليني أقول لكم شغلة صغيرة قبل أن أكمل، هم لماذا أوجد الميرزا النائيني حل مشكلة متمم الجعل؟ لأنهم عندهم قاعدة بأن المتكلم الملتفت الحكيم أحكامه لا يمكن أن تكون مهملة، فهي إما مقيدة وإما مطلقة، والإهمال في الواقعيات غير ممكن. لأجل هذا ذهب إلى ضرورة أن تكون الأحكام إما مطلقة وإما مقيدة. إذن نحن نتحدث عن حكم هو عبر عنه مهمل صحيح، ولكن أصبح فعلي. أنا قلت هذا الإشكال يرد، لماذا ذكرت عندما قرر كلام الميرزا النائيني قرره ليس على الشق الثاني، قرره على الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ يعني العلم يصبح هذا فعليته مقيدة بالعلم بجعل هذا. سيد الشهيد عم يفترض فرض جديد، ماذا لو قيد بالعلم بالفعلية؟ ينبغي أن لا يتكلم بهذا الكلام الميرزا النائيني، لا ينبغي أن لا يكون الحكم فعليا هذا، ولكن لو فرض ما فعليته، فعليته ماذا صار؟ يعني انقضح في نفسه، لا قبل الدور، يعني انقضح في نفسه. إذا انقضح في نفسه وبما أنه مولى حكيم، إذا خرج عن الإهمال، ولذا هذا الشق الثاني لتتميم الإشكال. سؤالك صحيح، ولكن لم يلتزم به الميرزا النائيني. لماذا لم يلتزم به الميرزا النائيني؟ لم يلتزم به الميرزا النائيني، مش مشكلة خليك تعذبش حالك. كلام الشيخ صحيح، بأنه من أي باب صحيح؟ من باب أنه طب يقول بأنه في استحالة التقييد استحالة الإطلاق وبالتالي مهمل. الجواب، نحن نفترض الآن فيما لو توقفت فعلية الثاني على العلم بفعلية الأول، عندما تقول أصبحت فعليا ما إلى معنى شو يكون؟ يكون مهمل. إذا فعليا يعني انقدح في نفسه، إذا انقدح في نفسه وهو لا تكون عنده الفعلية المزنئين والسيد الخوئي والمشهور إلا بعد تحقق الموضوع. طب إذا صار فعليا فإذا الموضوع إما مقيد بالعلم أو مطلق من ناحية العلم، ولذا الإشكال صار يرد من هذا الباب، صار يرد. وإلا تقرير الكلام هو أنه فعلية الثاني متوقفة على شو؟ على العلم بالجعل الأول. إذا عندنا جعل أول، هذا الجعل الأول ماذا يقول؟ تجب صلاة الظهر. عندنا جعل جديد، هذا الجعل الجديد مثلا إن أراد التقييد يقول إن علمت بالأول، هذه تركناها أنا عبرت بالأول لأنه في احتمال جعل أول، في احتمال المجعول بالجعل الأول يعني فعليته. إن علمت بالأول وجبت صلاة الظهر. هنا يقول هذا الجعل الجديد إن أراد أن يصل إلى نتيجة التقييد فيقول هذه نتيجة التقييد، صح ولا لا؟ إن علمت بالأول هذه شو بتصير النتيجة؟ اسمها نتيجة التقييد. وإذا أراد الإطلاق شو يقول؟ تجب صلاة الظهر علمت بالأول أم لا؟ هذه اسمها شو؟ نتيجة الإطلاق. بيكم السلام، صح ولا لا؟ جينا إجا السيد الشهيد عم بأشكل على هذه نتيجة التقييد، قال له بنتيجة التقييد قلت إن علمت بالأول، يوجد احتمالان، الاحتمال الأول علمت بالجعل الأول، الاحتمال الثاني علمت بفعلية الأول، صح ولا لا؟ قال بناء على هذا بصير الحكم في الثاني، فعلي إن علمت بالجعل الأول. قال كلام ما فيه مشكلة، ولكنه شو قلنا؟ تطويل للمسافة، لأنه كان يستطيع بجعل واحد يقول، بالجعل الأول يقول إن علمت بالجعل وجبت عليك صلاة الظهر. لماذا يجعل جعله؟ بالجعل الأول بينتهي الموضوع. أما إن أردت الثاني، فعلية الثاني متوقفة على العلم بفعلية الأول، يقول نسأل هذا الحكم إذن لابد أن يصبح شو؟ فعليا، لأن الفرض هيك الثاني، الفرض الثاني يقول بأن هذا الحكم فعلي. حكم فعلي يعني المفترض انقدح في نفس المولى، الآن فعلية تحقق الموضوع. طب سؤال، حتى يصبح فعليا الموضوع بده يتحقق، موضوعه مقيد بالعلم به أم لا؟ لا يخلو من أمران. حينئذ نقول إن قيد موضوعه بالعلم به شو؟ هو الدور، ما هربت منه وقعت فيه هنا، لم تقع فيه هنا، هنا صح لم تقع به ولكن وقعت فيه هنا. وإن قلت أنه لم يقيد بالعلم به يصبح فعليا مطلقا، علمت به أم لم أعلم به؟ الجواب أن هذا الحكم معناه لا يوجد فيه إهمال، فيه إطلاق. طبعا لابد أن تنتبهوا بأنه هذا إذا شو صار إلنا؟ فعليا لا يخلو من احتمالان، إما مقيد بالعلم به، مقيد بالعلم به، أو مطلق من ناحية العلم به. شو أشكل على هذا الشق؟ بناء على هذا الشق شو الإشكال؟ لا إهمال. بناء على هذا الشق ما هو الإشكال؟ رجع الدور، صح ولا لا؟ على هذا الشق يرد إشكال رجع الدور زائد لا إهمال. لماذا؟ لأن المفترض تقييد، ما التقييد منافي للإهمال، ولكن سيد الشهيد ذكر الإشكال شو؟ الأقوى. شو الإشكال الأقوى؟ دور إشكال ثبوتا لا يمكن أن يحصل من حكيم ومن غير حكيم، إشكال الدور إشكال على مستوى العقل النظري، بينما الإهمال إشكال على مستوى العقل العملي. ولذا الإشكال على مستوى العقل النظري بيكون أقوى من الإشكال على مستوى العقل، لأنه استحالة. فلذا سيد الشهيد اكتفى بهذا، هذا ما ذكره هون، ذكره هنا فقط. هذا هو إشكال الشهيد الصدر على متمم الجعل. ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، إذا أردت أن تقيد بالعلم بالجعل الأول، هذا النوع الأول. قبل أن أكمل لنرجع إلى أول حل الميرزا النائيني لتشوفوا يناسب هذا. وقد حل رحمه الله ذلك، هي عبارة البحث السابق، بافتراض جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم، لكن لمن؟ للعالم بالجعل الأول، بالجعل الأول. فإذا تقريب كلام المحقق النائيني في الجلسة الماضية كان يناسب هذا. إذا أنت ماذا تريد بالدقة؟ إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول كما هو ظاهر تقريرنا نحن لكلامك، فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة كما عرفت. خليني أقول لكم شغلة صغيرة يمكن قلتها قبل بمرة بس مفيدة. ميرزا النائيني رحمه الله مثله مثل كثير من العلماء، كان عنده درس، كان يطلع على المنبر ويلقي، كان عنده طلاب أعاظم بيقعدوا بيكتبوا بيقرروا. هؤلاء الأعاظم اللي وصلونا كتبهم اللي هي تقريرات للميرزا النائيني، إذا من نحكي بالدقة بالدقة هذا فهمهم لكلام الميرزا النائيني. وصلنا أجود التقريرات مثلا هو تقرير السيد الخوئي للميرزا لأستاذه، هذا فهم السيد الخوئي لكلام الميرزا. على السيد الخوئي عنده تعليق على أجود التقريرات وبيعطي رأيه وبيأشكل على أستاذه. وصلنا كتاب فوائد الأصول للكاظمي، أيضا هو فهم الشيخ الكاظمي للميرزا النائيني. ليش عم بحكي هيك؟ طبعا في اختلاف بالدورات، ولكن كان في دورات متحدة، يعني كان في جزء يحضروه مع بعض. ليش؟ أنا والنجف سمعت ويمكن أنتم سمعين هون نقلا عن ابن الميرزا النائيني رحمه الله، ابن الميرزا يقول نقلا عن أبيه، بيه بيقول بأنه أفضل من فهم آرائه هو الشيخ حسين الحلي. الشيخ حسين الحلي طبعوا له كتابه من كم سنة، عنده كتاب بالأصول، أصول الفقه، دورة بينقل بقلبه كلام الميرزا النائيني. أنا ليش عم بقول هيك؟ حتى إذا أنتوا إذا كنتوا عم تقروا بمحل شفت لنفترض السيد الشهيد ذاكر، بينما شفت مثلا لنفترض والله الشيخ الكاظمي مش هيك مقرر متمم الجعل، حتى لا يكون هذا إشكال على مين؟ على الشهيد الصدر. إنما هذا قد فهم من الأفهام لفكرة الميرزا النائيني بحسب ما تلقاها البعض، وعلى أساس هالنكتة اللي عم بذكرها بتنحل مشكلة أو مشكلة بكتاب الحلقات ذكرت بأوائل، ذكر السيد علي أكبر يمكن أو بالطبع اللي حققتها حقق المؤتمر، وهي كانوا لقوا صعوبة جدا ببعض الموارد لما السيد الشهيد بينقل عن مدرسة النائيني، أنه وين مدرسة النائيني؟ هذا فهم الشهيد الصدر لمدرسة النائيني أو لم نجده. السيد الشهيد كان عنده كتير نقاشات مع السيد الخوئي خارج الدرس مش من الكتاب، والسيد الخوئي أحد أعمدة، مش هيك؟ أحد أعمدة مدرسة النائيني، ولذا مش بعيد يكون هذا فهم الشهيد الصدر لمدرسة النائيني نتيجة النقاشات والمحاورات اللي كانت تصير بينه وبين أستاذه، أو يسمع من العلماء بالمجالس لما كانوا يقعدوا ويسألوا. فممكن هذا الأمر حتى لا يقال يعني بكلام منه كتير لائق، حتى لا يقال بديش أقول شو هو هذا الكلام خاصة في تسجيل، حتى لا يقال ببعض الكلمات غير اللائقة. هاي التخريجات وتخريجات تخريجات علمية ودقيقة، وعلى أساس الواحد بيقدر يقول إذا شاف في اختلاف لنفترض بين أجود التقريرات وبين الفوائد، إنه هذا فهم السيد الخوئي عالم جليل عم يحضر عند أستاذه اتلقى مطلب صاغه بعبارته، هذا فهمه.
شكرا مطلقا من ناحية الأنبياء، يعني بلا شرط ما خذ بلا شرط، لا إهمال أيضا بلا شرط.
يعني الإهمال والإطلاق نفس الشيء؟ جاوبني عن هاي كلمة بلا شرط بتضيع. الإهمال والإطلاق نفس الشيء؟ قضية المهملة والقضية الكلية نفس الشيء بالمنطق؟
المهملة لا هي مطلقة ولا هي مقيدة.
الإطلاق شو؟ إطلاق إهمال ولا مش إهمال؟
إذا
حتى ما تضيع بلفظ ظاهر بشرط، الإطلاق إهمال أم ليس بإهمال؟
إذا أطلق
صلاة الظهر مطلقة للعالم بها ولا وغيره، هل هذا اسمه إهمال؟
لا.
جيد تهينا. ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول. فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة كما عرفت، وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الأول في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول المهمل. هذه كلمة المهمل مهمة، لأنه لح يشكل عليها أنه على الشق الثاني بطل في إهمال، فهذا غير معقول. لأنه هذا الكلام ماذا معناه؟ لأنه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل، فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول الذي هو مهمل بحسب الفرض. وحينئذ إذا كان هكذا، وبنسأل سؤال، نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل، المجعول يعني الفعلية، هذا الحكم الذي جعل بالجعل الأول اللي هو مهمل، عفوا المجعول، هذه كلمة المجعول بالجعل الأول بالمعنى اللغوي، المجعول يعني الحكم الذي جعل بالجعل الأول. هلأ يقول هل ترتبط فعلية هذا المجعول، هذا الحكم الذي جعل بالجعل الأول بالعلم به أو لا ترتبط بالعلم به؟ فعلى الأول يعود المحظور وهو توقف الشيء على العلم به، وعلى الثاني يلزم الخلف. لماذا؟ طبعا قلنا على الأول أيضا يلزم الخلف، ولكن ذكر إشكال شو الدور، خصص الخلف فقط بالثاني، لأنه بالثاني ما في إشكال الدور، في إشكال أنه مطلق إذن ليس بمهمل. ما الأول نفس الشيء، ليس بمهمل لأنه صار مقيد، وعلى الثاني يلزم الخلف، وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه يلزم أن يكون شو؟ إهمال مقابل إطلاق، يلزم أن يكون مهمل مطلق، لأن ثبوت مجعوله، لأن ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد، بدون توقف على القيد، بدون توقف على القيد هو معنى الإطلاق. عم بتقول المجعول بيحصل حتى لو محصل القيد وهو العلم، ماذا معناه الإطلاق؟ جيد، الآن نأتي إلى ثمرة البحث. ثمرة البحث إما أن نقول بإمكان التقييد وبالتالي إمكان الإطلاق، ومن قال بهذا؟ شهيد الصدر. ومن قال أيضا؟ ميرزا النائيني. بس غاية الأمر الأول على طريقته والثاني على طريقة متمم الجعل، مع غض النظر عن إشكال الشهيد الصدر. إذن النتيجة السيد الشهيد والميرزا النائيني والسيد الخوئي وكثار من العلماء قالوا بإمكان التقييد. إذا قالوا بإمكان التقييد حينئذ لنرى الثمرة. نقول الثمرة وين؟ يعني نحن بأي بحث بدنا نقطفها لهالثمرة؟ بدنا نقطفها في مورد إذا عندي تكليف وشكينا بأن هذا التكليف هل مقيد بالعلم به أم لا. لنفترض مثلا نحن عندنا إلنا هالثلاث تكاليف مسلمة بأنه مقيدة بالعلم، مثلا رأي المشهور بغض النظر أشكال السيد الخوئي بالمصباح، وشفنا تكليف رابع شكينا مقيد بالعلم أم ليس مقيد بالعلم، هنا تظهر الثمرة. فنقول من قال بإمكان التقييد يأتي، مثلا نفترض اختار لك مثال أنت، مثلا اختار لك مثلا يحرم الارتماس في شهر رمضان على العالم بحرمة الارتماس، جيد، لنفترض شكينا أن حرمة الارتماس مقيدة بمن يعلم بحرمة، ويحرم لبس المخيط مثلا في الحج للمحرم لمن يعلم بالحرمة، احتملنا. طيب شو بدنا نساوي الفقيه، شو بده يساوي؟ طيب إذا احتمل الحرمة أنها خاصة بالعالم بالحرمة، نقول يذهب إلى الأدلة، يضع الأدلة بين يديه، بيجيب روايات الارتماس روايات لبس المخيط بحطهم قدامه بيفتحهم. حينئذ إذا كان هو مثل الشهيد الصدر أو الميرزا النائيني يقول بإمكان التقييد، فبيصير بيتعامل مع هالروايات مثل أي مسألة بشك التقييد فيها. إذا شكينا بأن الصلاة مقيدة باللبس بالثوب الأبيض مثلا، هل مقيدة باللبس الثوب الأبيض مثلا؟ شو بنعمل؟ نأتي إلى روايات الصلاة، نشوف روايات اللباس، نشك بأن الثوب الأبيض قيد أم ليس بقيد، نرى بأنه لم يقيد فنقول لم يقيد، فإذا لو كان يريد لقيد، فلما لا يقيد فلا يريد، يعني نجري شيء شو اسمه؟ أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق، مقدمات الحكمة وأصالة الإطلاق، لو أراد لقيد، فلما لم يقيد فلا يريد، فإذا لا يريد، فإذا الحكم غير مقيد. مشاكل نشتغل عادي بالثوب الأبيض، أي قيد نشك به هيك من ثوب عين هذا الكلام نأتي به، بس بأي قيد؟ العلم بالحرمة. نقول لو كان الوجوب مقيد بالعلم بالحرمة لقيد، والمفترض التقييد ممكن مثل الثوب الأبيض، فلما لم يقيد حرمة الارتماس بالعلم بحرمة الارتماس فأعرف أن حرمة الارتماس مطلقة، ونفس الشيء حرمة لبس المخيط. فإذا القائل بإمكان التقييد عند الشك في تقييد الحكم بالعلم به يتعامل مع هذا القيد كبقية القيود، يعني يتمسك بأصالة الإطلاق. المشكلة عند من يقول باستحالة التقييد، هنا شو بدنا نسوي؟ لا أم عن الكرسي من يقول بإمكان التقييد، كيف تعاطى مع الروايات؟ أجرى أصالة الإطلاق، أم قعد على جنب قال لهم تفضلوا أنتوا يا جماعة استحالة التقييد كيف بدكم تتعاملوا مع الروايات؟ قبل ما يقعدوا إذا استحال التقييد، التقابل بين الإطلاق والتقييد على ثلاث آراء: تقابل الملك والعدم، تقابل النقيضين، وتقابل الضبان. إذا في ثلاث أشخاص واقفين، أول شيء منجيب الميرزا النائيني. طبعا الميرزا النائيني هو قائل بإمكان التقييد، لكن لو فرضنا قال باستحالة التقييد، هنا يأتي جماعة الميرزا النائيني بيقعد على الكرسي قائل باستحالة التقييد، و بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل عدم الملكة، يجلس يقول وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وين ثبوتا؟ قبل ما أرى عالم الروايات، قبل ما أرى الروايات، هذا دليل، هذا عالم الإثبات. أنا بعيوني، بس مش بعيوني هول الماديين، ها بالبصيرة، بالعيون القلبية، بعين العقل شايف الواقع. الواقع ما هو؟ بأن الوجوب والحرمة والمستحب والمكروه لا يمكن أن يقيد بالعلم. طب وأنا أقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذن أني واقع أرى استحالة الإطلاق، حينئذ أنا كيف أتعامل مع هذه الروايات؟ هل يمكن أن تمسك بالإطلاق كما تمسك بها هؤلاء الجماعة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الإطلاق في عالم الدليل بتتمسك فيه عندما يمكن أن يكون الحكم مطلق ومقيد في عالم الواقع. أنا متى أتمسك إلى الإطلاق بعالم الدليل؟ لما بيكون الحكم ممكن يكون مطلق ممكن يكون مقيد. لما بقول في قلب المولى يمكن أن يقيد وجوب الصلاة بماذا مثلا؟ بقيد من القيود، فلم يقيده فأقول يمكن التقييد، يمكن التقييد. طب هنا لم يقيد فإذا لا يريد، بس في قلبه يمكن التقييد ويمكن الإطلاق، فمن الإطلاق في عالم الإثبات أصل إلى الإطلاق بعالم الثبوت، حيث يكون في عالم الثبوت ماذا؟ يمكن الإطلاق ويمكن التقييد. أما في المورد الذي يكون ثبوتا مستحيل الإطلاق ومستحيل التقييد، تتمسك بإطلاق عالم الثبوت عالم الإثبات ما بينفعك. إذن اللي قاعد على الكرسي اللي جبناه وقعدناه بنقول له تفضل أم أنت لا يمكنك أن تتمسك بالإطلاق، بينما الجماعة الأولى كانوا بيقدروا يتمسكوا بالإطلاق. طب هاي ثمرة أن أصالة الإطلاق صاحب هذا القول بناء على استحالة التقييد، والقول بأن التقابل والإطلاق بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، هذه ثمرة لا يستطيع أن تتمسك بالإطلاق. نقول قم أنت بتقعد نتيجة قولك لا يمكن التمسك بالإطلاق. جيد، هذا بناء على أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. طب ماذا بناء على رأي التانيين؟ تناقض والضبين، خصوصا الضبين اللذين شو؟ لا ثالث لهما. هلا هون بنحكي عنهم بالجملة، بنحط لهم كرسيين حب بعض لأنه لازم يحكوا نفس الشيء. جيد؟ بيجوا بيقعدوا، هل يمكن أن يتمسكوا بالإطلاق؟ يقول نفس الشيء، ما بيقدروا يتمسكوا بالإطلاق. لماذا؟ لأنه بناء على النقيضين وبناء على الضبين اللذين لا ثالث لهما، شو بيصير؟ إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا ثابتا. كيف ثابتا؟ على نحو الوجوب والضرورة. يعني الهتنين لما قعدوا على الكرسي يرون الواقع وأن الحكم في الواقع شو؟ مطلق، مطلق 100%، لأنه لا يمكن أن يكون مقيد. جيد، طب إذا كانوا عم بيشوفوا الإطلاق ضروري بيقدر يقول إذن أتمسك بأصالة الإطلاق، لم يقيد، فلما لم يقيد فإذن هو مطلق، إذن الإطلاق ضروري، فمنقول لهم أنتوا لا يمكن أن تتمسكوا بالإطلاق. طيب ولكن هن صح الإطلاق ضروري واقعا والحكم واقعا لازم يكون مطلق، بس السؤال في مرتبة صارت ما قبل الحكم، وهي نحن شو عنا هلأ بهالطريقة اللي عم بحكيها لتشوفوا كيف التسلسل. رح نستعين بأول الحلقة الثانية، نحن قاعدين عنا الرواية بين إيدينا، هذا عالم الإثبات، عم نحاول نستكشف الحكم الذي هو الجعل في نفس المولى بعالم الثبوت. هذا الجعل يحكم ناشئ من ملاكات، ملاك إرادة تستتبع جعل، هذا الجعل يستلزم عالم الإثبات، هذا عالم الإثبات بين إيدي. قلنا شفنا الحكم بأنه مطلق في عالم الجعل في عالم الثبوت، لماذا؟ لأنه من القائلين إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا إما للتناقض أو ضدين لثالث لهما، إذا الإطلاق ضروري، إطلاق ضروري، لكن سؤال الملاك شو؟ هل الملاك شامل الاثنين يعني للعالم والجاهل أم خاص بالعالم؟ حتى لو كان الملاك يشمل حتى لو كان الملاك خاص بالعالم لابد أن يكون الحكم شو؟ مطلق، لأنه على صاحب على رأي صاحب هذين القولين الحكم ضروري الإطلاق. طبعا ما تنسوا هذا كله الحكي بناء على شو؟ استحالة التقييد. أما إذا قلنا يمكن التقييد حلت المشكلة. إذن مشايخنا الكرام، كله بناء على استحالة التقييد والقول بأنه إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروري إما للتناقض أو ضدين لثالث لهما، يجلس يقول واقع عن الحكم والله مطلق، لكن أنا ما عارف يمكن الملاك خاص بمن؟ بالعالم، لكن لأنه حتى لو كان الملاك خاص بالعالم ما بيقدر يجعل الحكم شو؟ مقيد بالعالم، لم يستلزم محذور، وإذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروري. في هذه الصورة كيف يمكن أن نستكشف أن الملاك مطلق مع كون الحكم مطلق ضرورة؟ هل يمكن أن يكون لنا طريق إلى أن الملاك مطلق أو مقيد؟ هو اللي قاعدين على الكرسي. إذا ما بيقدروا يتمسكوا بإطلاق عالم الإثبات لاستكشاف إطلاق الحكم لأنهم يقطعون بأن الحكم ضروري. طيب نسأل سؤال آخر، بيقدروا يستكشفوا إطلاق الملاك؟ نقول ما عندهم طريق لاستكشاف إطلاق الملاك، لأنه استكشاف إطلاق الملاك من وين بدهم يستكشفوا؟ من أحد أمرين، إما من إطلاق الحكم أو من إطلاق الدليل بين إيديهم، وهذان اثنيناتهم ما بيفيدهم. أما إطلاق الحكم ليش ما بيفيدهم؟ لأن إطلاق الحكم يكشف عن إطلاق الملاك في المورد الذي يمكن أن يكون الحكم شو؟ مقيد، وببحثنا لا يمكن أن يكون مقيد لأن العقل حاكم باستحالة التقييد، وبالتالي العقل حاكم بضرورة الإطلاق، وبهالموارد العقل ما بيستكشف من إطلاق الحكم إطلاق الملاك، يعني الدلالة الالتزامية ما بتتم. كنا قبل نقول الملاكات مدلولات التزامية للأحكام، هيدي بتتم لما بيكون الحكم شو؟ قابل للإطلاق وقابل للتقييد. إذا أردنا أن تستكشف إطلاق الملاك من إطلاق الحكم، الجواب لا يمكن، لأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك في المورد الذي يكون الحكم إطلاقه ممكن كالتقييد، أما في المورد الإطلاق الضروري لا. طب ما هل يمكن استكشاف إطلاق الحكم من إطلاق الدليل اللي بين إيدي؟ الجواب أيضا لا، لأن الدليل يحكي عن الحكم ولا يحكي عن الملاك. شو بتصير النتيجة؟ خلصنا هلا نرى العبارة على السريع، عبارة سهلة. إذا بناء على استحالة التقييد والقول بأنه إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا، في رأيين بالمسألة بيجوا بيقعدوا، نقول هؤلاء لا يمكن أن يتمسكوا بأصالة الإطلاق منها. لماذا؟ لأن أصالة الإطلاق تكشف عن الإطلاق في المورد الذي يمكن التقييد، وهم يعلمون أن الإطلاق الحكم ضروري. طيب نرجع نسألهم سؤال تاني، أن المشكلة عندكم إذا في الملاك، هل يمكن استكشاف إطلاق الملاك؟ الجواب لا يمكن أن يستكشفوا إطلاق الملاك، لأنه استكشاف إطلاق الملاك إما أن يكون عبر إطلاق الحكم أو عبر إطلاق الدليل. أما إطلاق الحكم لا يفيد، أما إطلاق الدليل فإنه دليل يدل على الأحكام ولا يدل على الملاك. هذه النتيجة. وثمر شو بتصير الخلاصة؟ إذا قلنا بإمكان التقييد بنتعاطى ككل القيود الأخرى، بنتمسك بأصالة الإطلاق. إذا قلنا باستحالة التقييد، إذا قلنا استحالة التقييد استحالة الإطلاق، بيقعد ما قلنا نحن عندك أنت ما فيك تعمل شيء، ما فيك تمسك بأصالة الإطلاق أصلاً، التقييد والإطلاق بيناتهم مستحيلين عندك، بيقوم بيقعد عجنة، تقعد تيجي الطائفة الثالثة هالمجموعة الثالثة، بيقدر تمسك بالإطلاق؟ كمان لا، كمان لا، لا لأجل الحكم ولا لأجل الملاك. إذن هذه ثمرة البحث. يقول وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه، فإنهم إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا كما هو رأي سيد الخوئي والميرزا النائينة لأنه حل بمتمم الجعل، أمكن ذلك كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة، أي قيد من شكفه، لأنه بصير قيد ممكن أن يقيد به بالإطلاق كما هو الحال في نفي سائر القيود بالإطلاق. جيد. أما إذا قلنا لا مستحيل، مستحيل وبنينا على مسلك النائيني وأن بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد والإطلاق معان لأنه تقابل عدم الملكة، فلا يمكن ذلك، يعني التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك بإطلاق الدليل إثباتا لاكتشاف أمر مستحيل؟ وأن بني، خلصنا هلا بده يوجد اثنين البقية اخر اثنين، خليني قبل هيدا شيء تاني، هديك شيء قلنا هيداك بيدخل بالطائفة الاولى رأي المحقق النائيني، وان بني على ان التقييد مستحيل والاطلاق ده، هيدي رأي النائيني بالتقابل مش رأي النائيني بامكان التقييد. النائيني حكينا عنه مرتين، مرة بامكان التقييد هذا بيدخل فوق، مرة بالتقابل هيدا اللي تحت رأي النائيني. وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق مدلوله، يعني الحكم وهو الحكم، وهذا معلوم بالضرورة، يعني شيء في الواقع بأن الحكم مطلق لأنه مستحيل التقييد، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى. فإذا الشك وين؟ شك بأن الحكم خاص بالعالم أم مطلق، وإنما الشك في إطلاق الملاك وضيقه، إطلاق الملاك عفوا وضيقه، ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم اللي هو في عالم الجعل في عالم الثبوت، لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل، ولا بإطلاق نفس الدليل يعني عالم الإثبات. أما الأول إطلاق الحكم، فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا فلم يفعل، إذا قادر يقيد ومقيد منقول فإطلاق الحكم يكشف عن إطلاق الملاك. أما بحثنا والمفروض في المقام استحالة التقييد، يعني مضطر يجعل الحكم مقيد حتى لو بقلبه لا يريد إلا من العالم، بس مش قادر يجعل جعل إلا في حق الجميع. وأما الثاني يعني الاستكشاف من عالم الإثبات من عالم الدليل، أما الثاني ما بيقدر. ليش ما بنقدر؟ فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم للملاك. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.